بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث منصور متفق عليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله على جميع الجبيرة أي يمسح على جميع الجبيرة، لأن ظاهر حديث صاحب الشجة وهو قوله ويمسح عليها شامل لكل الجبيرة من كل جانب. ولو غسل الممسوح بدل المسح، فقال بعض أهل العلم لا يجزئ لأنه خلاف ما جاء به الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم إننا بالغسل نقلب الرخصة إلى مشقة. وقال بعض العلماء: يجزئ الغسل لأنه أكمل في الإنقاء، وإنما عدل إلى المسح تخفيفا. وتوسط بعضهم فقال: يجزئ الغسل إن أمر يده عليها، لأن إمرار اليد جعل الغسل مسحا وهذا أحوط، لكن الاختصار على المسح أفضل وأولى.
نعم، على كل، إذا غسل الممسوح كما سمعتم وقع الخلاف، إذا غسل الممسوح هل يجزئ ذلك أم لا؟ كما لو غسل رأسه، وهنا غسل الجبيرة بدل أن يمسحها، فهل يجزئه أم لا؟ فقوم رأوا أنه لا يجزئه لأنه خروج عن الصفة الشرعية، فكأنه ملغى، البدل هذا ألغي، جعلت المسح غسلا إذا ما مسحت، إذا ما أتيت بالمسح، فتكون تاركا لما أمر الشارع به وعليه، فلا يصح هذا. ومنهم من قال بل يصح لأنه مسح وزيادة، ولأن المسح إنما من باب التخفيف، غاية ما هنالك أنه تعدى الصفة والرخصة إلى مشقة، لكن من جهة الإجزاء تجزئ. ومنهم من توسط فقال يجزئ الغسل إذا أمر يده عليه، لأن إمرار اليد جعل الغسل مسحا، إذا عنده صفة المسح في إمرار اليد، فيكون زاد على هذا الماء في القدر، لكن هو ماسح صفة اليد. والصحيح أن ذلك يجزئه على أي صفة كانت، لأن هذا زيادة، فهذا مسح وزيادة، هذا مسح وزيادة، فتكون المخالفة في الصفة. أما الفرضية فقد حصلت، مثل من يمسح على رأسه بأي صفة، بأي صفة ولو كانت على خلاف السنة، مثل من يغسل رجليه على أي صفة ولو كانت على خلاف السنة، المهم أنه غسل المحل الواجب. وهنا أيضا إنما أصاب الماء المحل الواجب، سواء كان على طريقة المسح أو على طريقة الغسل، حصل الأصل وهو ما يجزئ، ولكن الصفة مخالفة، فنقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة في الصفة، هذا خلاف السنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. قال الشيخ العثيمين: قوله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، قال: فرض الرجل أن تغسل إلى الكعبين، فإذا ظهر من القدم بعض محل الفرض كالكعب مثلا، وكذا لو أن الجورب تمزق وظهر طرف الإبهام أو بعض العقب، أو أن العمامة ارتفعت عما جرت به العادة، فإنه يلزمه أن يستأنف الطهارة ويغسل رجليه ويمسح على رأسه. وهذا بالنسبة للعمامة مبني على اشتراط الطهارة للبسها. وعلى القول بعدم اشتراط الطهارة بالنسبة للعمامة، فإنه يعيد لفها ولا يستأنف الطهارة. وبالنسبة للخفين ونحوهما مبني على أن ما ظهر فرضه الغسل، وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسل لا يجامع المسح، فلا بد من استئناف الطهارة وغسل القدمين ثم يلبس بعد ذلك. وقول المؤلف رحمه الله بعد الحدث، يفهم منه أنه لو ظهر بعض محل الفرض أو كله قبل الحدث الأول فإنه لا يضر، كما لو لبس خفيه لصلاة الصبح وبقي على طهارته إلى قرب الظهر، وفي الضحى خلع خفيه ثم لبسهما وهو على طهارته الأولى، فإنه لا يستأنف الطهارة،
لأن المعتبر المسح بعد الحدث ولم يحصل هذا. نعم.
قال الشيخ: مسألة، إذا خلع الخفين ونحوهما هل يلزمه استئناف الطهارة؟ اختلف في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يلزمه استئناف الطهارة حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بقليل وقبل جفاف الأعضاء، فإنه يجب عليه الوضوء، والعلة أنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع، وهذا هو المذهب. القول الثاني أنه إذا خلع قبل أن تجف الأعضاء أجزأه أن يغسل قدميه فقط، لأنه لما بطلت الطهارة في الرجلين والأعضاء لم تنشف فإن الموالاة لم تفد، وحينئذ يبني على الوضوء الأول فيغسل قدميه. القول الثالث أن يلزمه أن يغسل قدميه فقط ولو جفت الأعضاء قبل ذلك، وهذا مبني على عدم اشتراط الموالاة في الوضوء. القول الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام أن الطهارة لا تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تفد، حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروفة، لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه، لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة، إذ كل من أراد استمرار المسح خلع الخف ثم لبسه ثم استأنف المدة. وحجته أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي، وإلا فالأصل بقاء الطهارة، وهذا القول هو الصحيح. ويؤيده من القياس أنه لو كان على رجل شعر كثير ثم مسح على شعره بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل، ثم حلق شعره بعد الوضوء فطهارته لا تنتقض. فإن قيل إن المسح على الرأس أصل والمسح على الخف فرع، فكيف يساوى بين الأصل والفرع؟ فالجواب أن المسح ما دام تعلق بشيء قد زال وقد اتفقنا على ذلك، فكونه أصليا أو فرعيا غير مؤثر في الحكم.
نعم. إذن الراجح أنه لو خلع خفيه أو جزءا منه فإنه لا تنتقض الطهارة، إذ الطهارة لا تنتقد إلا بناقض ورد به الدليل الشرعي، ولا دليل على أن مسح أن خلع الخفين ينقض الطهارة، لا دليل على ذلك. وعليه فلو أنه خلع ثم لبس فإنه يمسح على ذلك طالما أنه في المدة. نعم. ولا يؤثر الخلع هنا لأن الخلع ليس من نواقض الطهارة. نعم.
قوله: أو تمت مدته استأنف الطهارة، يعني إذا تمت المدة ولو كان على طهارة، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي مثلا أن يستأنف الطهارة. مثاله: إذا مسح يوم الثلاثاء الساعة 12، فإذا صارت الساعة 12 ومن يوم الأربعاء
من يوم
الأربعاء انتهت المدة فبطل الوضوء، فعليه أن يستأنف الطهارة فيتوضأ وضوءا كاملا. هكذا قرر المؤلف رحمه الله.
ولا عندهم أن انتهاء المدة أيضا ناقض للطهارة وليس المسح، ناقض للطهارة. فإذا مسح بعد الحدث في 12 ظهرا اليوم فإنه في 12 غدا تنتقد الطهارة، تنتقد الطهارة، يعني ولو لم يحتج إلى مسح. لو افترضنا أنه توضأ ثم مسح في الساعة 10، هذا داخل المدة. طيب جاءت الساعة 12 ويريد أن يصلي الظهر من غير طهارة ولا شيء ولا حصل شيء، يقولون هنا ما يصح، لتنتقد الطهارة، بانتهاء المدة تنتقد الطهارة. نعم. هذا هو المذهب. يقول ولا دليل على ذلك,
ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع أهل العلم.
فإن قالوا لكن الدليل يقول يمسح المسافر يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليه, فهذا نص واضح يمسح المسافر المقيم يوما وليلة, نقول نعم نص واضح. لكن نص واضح في ماذا؟ في المسح لا في النقص. فنقض الطهارة شيء والمسح شيء آخر وعليه. فإذا أراد أن يمسح الساعة 12 أقول قف تمسح ليه؟ يمسح المقيم يوما وليلة ما تمسح. لكن إذا لم يحتج إلى ذلك وسيصلي من غير وضوء وكذا فما نمنعه, لأنه إذا قال واحد الطهارة انتقضت نقول ما الدليل؟ ما الدليل؟ يقول الدليل عندي أن المقيم يمسح يوما وليلة, نقول هذا دليل في المسح وليس دليلا في نقض الطهارة. وعليه فالراجح هو أنه حتى ولو انتهت مدة المسح فإن الطهارة بقية. لكن إذا أراد أن يمسح, وعليه لو أنه انتهت مدة المسح الساعة مثلا الثانية ظهرا وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء, فهل يلزمه تجديد الطهارة؟ لا ما يلزمه استئناف الطهارة, لا ما يلزمه, وإنما يصلي العصر والمغرب والعشاء, المهم ألا يمسح. لكن لو أنه صلى العصر والمغرب والعشاء بالطهارة السابقة فإن ذلك يجزئه. نعم نعم, لكن سيمسح, لكن هنا سيمسح يعني لا ما يصلح, ما في مسح, لا مسح بعد هذا لا في المستحب ولا في الواجب. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء مدة المسح لا انتهاء الطهارة. فالصحيح أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل, لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي, وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقد إلا بدليل شرعي آخر, ولا دليل على ذلك في هذه المسألة. والأصل بقاء الطهارة, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قيل ألا توجبون عليه الوضوء احتياطا, قلنا الاحتياط باب واسع, ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الأيسر أو بلزوم الأشد أو بلزوم ما اقتضته الشريعة؟ الأخير هو الاحتياط. فإذا شككنا هل اقتضته الشريعة أم لا, اختلف العلماء رحمهم الله, فقال بعضهم نسلك الأيسر لأن الأصل براءة الذمة ولأن الدين مبني على اليسر والسهولة, وقال آخرون نسلك الأشد لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة. ولكن في مسألة نقض الوضوء عندنا أصل أصله النبي صلى الله عليه وسلم, وهو قوله في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا, فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه, ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث أو من حيث الحكم الشرعي, فإن كلا فيه شك, هذا شك في الواقع هل حصل الناقض أم لم يحصل, وهذا شك في الحكم هل يوجبه الشرع أم لا. فالحديث دل على أن الوضوء لا ينتقض إلا باليقين, وهنا لا يقين. وعلى هذا فالراجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة لعدم الدليل. وأي إنسان أتى بدليل فيجب علينا أن نتبع الدليل, وإذا لم يكن هناك دليل فلا يسوغ أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به, لأن أهل العلم مسؤولون أمام الله ومؤتمنون على الشريعة, ولهذا جاء في الحديث أنهم ورثة الأنبياء, وكذلك على المذهب.
والوراثة هنا وراثة دين, وراثة دين, وراثة علم, وراثة دعوة, وراثة طريقة, فهم مبلغون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, فلا بد أن يكونوا أمناء, ولهذا هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل العلماء. فما يعرف الناس حلالا ولا حراما إلا من قبل العالم, معلوما أن أكثر الناس ما يعلم أحكاما شرعية. لو جاء رجل في قرية وقال الرضاع الكبير جائز لحديث سالم كل الناس تربع الكبير, ما أحد عنده علم. لو قالت انتقد الطهارة بانتهاء المدة كل الناس يسرون وراء. لو قال يمسح على الرجلين لا على الخفين كل الناس وراءه. الناس ما يعرفون شيئا، خصوصا إذا جاء لهم بالنص الذي فهم من خلاله الحكم. فلهذا العالم لا ينبغي أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا بعلم، كلام ما يكون إلا بعلم. نعم.
وكذلك على المذهب لو برئ ما تحت الجبيرة لزمه أن يستأنف الطهارة إذا كانت في أعضاء الوضوء، وإذا كانت في أعضاء الغسل كما لو اغتسل من جنابة ومسح عليها لزمه أن يغسل ما تحتها، ولا يلزمه الغسل كاملا لأن الموالاة على المذهب لا تشترط في الغسل. وكذلك لو انحلت الجبيرة استأنف الطهارة في الوضوء إذا كانت في أحد أعضاء الوضوء.
هذا على المذهب. نعم.
والصحيح كما سبق أنه لا تبطل الطهارة لبرء ما تحتها.
يعني لو كان وضع جبسا كان يمسح على هذا ثم ذهب إلى الطبيب وفكه وحله، بمجرد أن يفكه لابد أن يستأنف الطهارة. نعم. والصحيح أن هذا لا ينقض الطهارة. نعم.
والصحيح كما سبق أنها لا تبطل الطهارة لبرء ما تحتها أو انتقاضها، ويعيد شدها في الحال أو متى شاء، لأن الجبيرة على القول الراجح لا يشترط لوضعها الطهارة كما سبق.
نعم. هذا الكلام واضح. فترجيح شيخ الإسلام بأن المدة إذا انتهت لا تنتقض الطهارة وإنما ينتقض المسح، هذا الكلام الموافق للنص. هنا الشيخ ذكر قاعدة طيبة نعود إليها، وهي قاعدة الاحتياط. ليه؟ لأن هذه القاعدة نحن نستعملها كثيرا على ألسنتنا. أي واحد يقول احتياط كذا، افعل احتياط كذا. يعني مثلا شكت المرأة أرضعت فلانا أربعة أو خمسة، تقول والله الاحتياط أجعله خمسة. طيب أنت توضأت وضوءا بيقين ثم شككت في الحدث، هل أحدثت أم لا؟ واحد تقول نفسك الاحتياط حتى أخرج من هذا الشك أتوضأ وخلاص. فمبدأ الاحتياط يسير معنا كثيرا، نقول الاحتياط كذا كذا، الاحتياط كذا كذا. طيب الشيخ يقول الاحتياط باب واسع، ولكن ما هو الاحتياط؟ ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الأيسر أو بلزوم الأشد أو بلزوم ما اقتضته الشريعة؟ يعني مثلا جاءت نصوص كنص عبد الله بن زيد في الصحيحين لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني هل خرج منه ريح ما خرج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل من صلاته أو لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. النبي دلنا على هذا، يبقى تأخذ بكلام النبي على وفق ما اقتضته الشريعة، لا أنك تخرج من الصلاة وتتوضأ. فهل يا ترى الاحتياط أيسر الأيسر ولا الأشد ولا ما اقتضته الشريعة؟ نقول ما اقتضته الشريعة. طيب فإذا شككنا، انتبه بقى، إذا اقتضته الشريعة ما في مشكلة عندنا، مثل أيضا من شك صلى ثلاثا أو أربعا. الشريعة جاءت بماذا؟ بحالتين، شككت صلى ثلاثا أو أربعا وعندك غلب الظن فابني عليه، ما عندك غلب الظن ترجح الأمران فخذ باليقين وهو الأقل. طيب لكن لو شككنا فيما اقتضته الشريعة، هل تقتضي الشريعة كذا أو كذا؟ وإلا لو عندي ما اقتضته الشريعة واضحا بينا خلاص ما في مشكلة أخذ ما اقتضته الشريعة، لكن لو شككت في ما اقتضته الشريعة، الشريعة اقتضت إيه هنا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الأمر، فقال بعضهم نسلك الأيسر. ليه؟ لأن كان النبي اختار أيسر الأمور وكذا، ما لم يكن إثما أو معصية، ولأن الشريعة سمحة وسهلة وكذا، ولأن الرفق أفضل وأحب إلى الله عز وجل، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. وبعضهم قال لا نأخذ بالإيه؟ بالأشد. ليه؟ لأنني بذلك أكون قد أتيت الأمر على بابه الذي لا خلاف فيه طالما هذه المسألة كذا. فمسألة الاحتياط هذه ليست حكما شرعيا وإنما هي مسلك من المسالك، كون الإنسان يأخذ في نفسه بالشيء هذا إذا ما ظهر له شيء هذا مسلكك، لكن تفتي به، تفتي بأن ناس يلزمهم اختيارك هنا وهو الأشد؟ ما تفتي. ولهذا على حسب ما يقوم في نفس الإنسان. والله بيحطط لهذا حتى يدفع الوسوسة وأخذ بالأشد ماشي. واحد قال لا بالأيسر لأن سأفتح على نفسي باب وسوسة فنأخذ بالأيسر الحمد لله وأبنى على الأصل طالما أنه لست متيقنا بأن هذا ناقد يبقى الأصل عدم الناقد ولا أشغل بالي كل مسألة هيجي الأحوط كيت الأحوط كيت الأحوط كيت الأحوط كيت لا. لكن لو أن الإنسان سلك هذا المسلك من عنده هذا لا إشكال فيه هذا لا إشكال فيه. لكن لا يفتي بذلك الناس. مسألة الاحتياط ليست فتوى إيه؟ ليست فتوى شرعية هنا ليست فتوى شرعية إنما مسألة الاحتياط دي مسلك من المسالك ولهذا لا يفتى به يفتى بالدليل. طب إن جهلت الدليل أحل على من يعلم أحل على من يعلم الدليل لكن أنت لا تفتى بالاحتياط. فتقول فلان أخرج من الصلاة وتوضأ من جديد افعل كذا تخلص من هذا المال على أنه إلزامي. لا الاحتياط ما يلزم به أحد إنما الاحتياط ده مسلك إذا أخذه الإنسان لبراءة ذمته. يعني مثلا الفلوس كنت أخذها منه كم 500-700 أنا اعتبرها 700 وخلاص وهذا من عندي ماشي ما في مشكلة لكن نلزمه لازم تطلع 700 لا لا نلزمه بهذا. نعم
يغلب مسألة التيسير وانخالف
التيسير يعني. لا ده فتح الباب ده هذا تحلل من الدليل وليس الأيسر ولهذا هو بيعتبر الأيسر من وجهة نظره أن يفتح يأخذ مثلا بأقل بأي قول الفقهاء طالما أن هذا القول مثلا يتمشى مع العصر مثل ما يقول سعد الدين هلالي يقول نترك الاختيار للشعب. يعني يقول إذا اختلف الناس وكذا هو بيكلم إسلام البحير إسلام البحير بيرد عليه أصلا اختيار للشعب دي. وفعلا ايه اختيار للشعب هذا احنا في ديمقراطية اختيار للشعب اختيار للشعب بالتصويت حتى العبارة نفسها مو بعبارة علماء. يعني هو لو اتى بالكتب التي درسها من اول ابتدائي الى ان انا الجامعة ثم الماجستير ثم الدكتوراه ثم كذا لن يجد قط عبارة اختيار للشعب هذه المستحيل يجدها اصلا. فين درسها منين جابها هذه هذه من عقله من وحي خياله من تفلته من الأحكام الشرعية. كيف يختار الشعب؟ طب الشعب سيختار التبرج وشعب سيختار الحجاب ها نعمل ايه؟ شعب سيختار التعامل في البنوك الربوية ان هذا جائز وشعب سيختار ان هذا حرام. نرجع تاني نرجح بين الشعب بين الشعبين بايه؟ بشعب جديد اقرب البلاد الى الينا. يعني ناخذ اقرب البلاد مثلا لو اختلفنا في مصر على القولين ناخذ راي السودان. هذا عجيبه يعني امر عجيب سبحان الله. حتى لغه العلم حرموها. فهذا اسمه تحلل هذا اسمه تحلل. نعم انما الاحتياط اللي بيذكره العلماء في كتبهم هذا باب اخر كما ذكره الشيخون رحمه الله تعالى. نعم نعم نقف عند باب نواقض الوضوء.